إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان لا يزال الحديث في بيان سنن الدفع والمدافعة وفي تفسير قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم بين الله تعالى وخص بالذكر أشد أنواع الظلم الواقع عليهم فبعد أن قال بأنهم ظلموا وأكد ذلك أي أكد بوقوع الظلم بجميع أنواعه عليهم أفرد نوعا من أنواع الظلم ألا وهو إخراج المؤمنين من أرضهم بغير حق ولا مسوغين لا شرعي ولا عرفي فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ما لهم من تهمة وما لهم من ذنب في هذا الإخراج إلا لأنهم قالوا كلمة جامعة دلت على إيمانهم واعتقادهم ربنا الله وفسرنا هذه الجملة ولكن أحب أن أذكر بأمرين من باب المذاكرة والمراجعة في العلم الأمر الأول التقابل بين جملتين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق والجملة الثانية إلا أن يقولوا ربنا الله فقابلت الآية بين الظلم المحض الواقع عليهم وبين محض التوحيد الذي كان منهم وأي مقابلة أعظم أن يتلبس الإنسان بأشد أنواع الظلم وهو في تلبسه هذا قائم بأعظم أنواع العبودية والطاعة مقابلة بين الظلم المحض وبين التوحيد المحض فثمة قاعدة في هذا الباب فالفضل والكرامة والمنزلة لا تتأتى إلا مع قوة المحنة ومع قوة الثبات لهذا قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا وقلنا أن والفعل ها هنا تؤول بالمصدر أي لأجل قولهم ربنا الله أما الفائدة الثانية التي بها ننتقل إلى تفسير باقي الجمل في هذا السياق القرآني إلا أن يقولوا ربنا الله كلمة جامعة. وقلنا أيضا أو ذكر في الدرس السابق أن يقولوا دلت على صدقهم وعلى استقامتهم على التوحيد. ربنا الله دلت على الإخلاص، وإذا امتزج الإخلاص بالصدق نزل العبد في مقام الصديقية. ولذلك فالخروج من أرضهم وديارهم أثمر لهم بسبب إيمانهم نزولا في مقام الصديقية. ولهذا اصطفى الله تعالى أبا بكر ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فلم يكن الاختيار لمجرد الصحبة، بل شرف نيل الهجرة لا يناله إلا من كان متصفا بالصديقية. ولهذا جاء التنصيص على ذلك كما سنبين، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. والله تبارك وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إشارة لمن؟ للمهاجرين، ووصفهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم وصف إيمانهم وإراداتهم ونياتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فتكلم عن هجرتهم، ثم انتقل إلى نصرتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، عطف وينصرون الله ورسوله. ماذا؟ بماذا وصفهم؟ قال أولئك هم الصادقون، أي الذين حققوا الصديقية. فنأخذ من قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذه الآية أولئك هم الصادقون، قاعدة مهمة. قاعدة مهمة، وهي أن كمال الفضل وكمال الخير في شريعتنا لا يكون إلا بالهجرة والنصرة معا. وإنما فضل الجيل الأول من المهاجرين والأنصار بالهجرة والنصرة معا. أي أنك تفضل الناس في ميزان القرآن، تفضلهم بسبب هجرتهم من دار الكفر إلى دار الإيمان، وبسبب نصرتهم لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وباقي الفضائل تابعة لهاتين الفضيلتين. هناك فضائل أخرى لكنها ليست أصلية، إنما هي تابعة. لكن ما معنى الهجرة؟ الهجرة جنس تحته أنواع، وأقله هجر السيئات، وأعلاه مفارقة أوطان الكفر إلى ديار الإيمان. هو جنس تحته أنواع، أقلها مفارقة السيئات. لهذا كل مكلف يكلف بالهجرة، أن يهجر الذنوب، أن يهجر السيئات، أن يهجر البدع، أن يهجر الشبهات، أن يهجر الشهوات، أن يهجر أماكن المعصية. فإذا تمكن من هذه الهجرة وفق، إذا احتيج إلى ذلك وفق إلى هجرة من أوطان الكفر إلى أوطان الإيمان. وإلا إذا كان عاجزا عما تقدم من هجر السيئات والشرك والذنوب والمعاصي لا يقدر على الهجرة الشرعية. أما النصرة كذلك جنس تحته أنواع، وأقله إنكار المنكر بالقلب، وأعلاه أن تجاهد بمالك ونفسك وأن تنصر الله والرسول. فكل مكلف له من النصرة ولو في حده الأدنى، لأن الهجرة من باب دفع السيئات، والنصرة من باب تحصيل الحسنات. وكل الشريعة من أولها إلى آخرها بأحكامها التكليفية، إما فعل وإما افعل وإما لا تفعل، أي إما هجر للسيئات وإما فعل للحسنات، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لهذا انعقدت الفضائل بالهجرة والنصرة. ولما بين الله تعالى فضائل الجيل الأول ذكر هذا المعنى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بماذا وصفهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وصفهم بالسبق إلى الهجرة والنصرة. إذ الهجرة والنصرة موجودة عند كل مؤمن، وإلا لا يكون مؤمنا على الحقيقة. لكن الصحابة رضي الله عنهم تميزوا عن باقي المؤمنين بالسبق وبالمبادرة وبالتأسيس، فكانت جهودهم وحسناتهم في باب تأسيس الدين والإيمان، وكانت جهود غيرهم من التابعين في تكميل الإيمان. لهذا صار الفضل في هذا العالم وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان هو فرع عن سبقهم وعن إيمانهم. وانظر إلى الآية: والسابقون الأولون، لأنه قد يكون السابق من المتأخرين، يعني ربما يسبق إنسان، لا، هؤلاء وصفوا بالسبق والأولية الزمانية، لكن سبقوا بماذا؟ لم يقل بالإيمان، لأن هذا أمر مشترك. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهنا فائدة أصولية تعين على استنباط المعاني من أدلتها. الاسم الذي يشتق من معنى يكون ذلك المعنى بمثابة العلة لهذا الاسم. الاسم الذي يشتق من معنى يكون هذا المعنى بمثابة العلة لهذا الاسم. المهاجرون أي المهاجر مشتق من الهجرة، والأنصار مشتق من النصرة. إذن العلة في التفضيل الهجرة والنصرة. واضح المعنى؟ العلة لهذا اسم المهاجرين واسم الأنصار اسم شرعي حكمي، اسم شرعي شرعي، لأن القرآن والسنة، لأن القرآن قد جاء به وحكمه أن يؤخذ منه حكم، وهو الهجرة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكأن سائلا يسأل لماذا فضلوا، لماذا فضلوا؟ فجاء الجواب لهجرتهم ونصرتهم. لهذا لما قال واتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بأي شيء؟ محذوف لكن تقديره نعم. بماذا؟ أحسنت، أي التابعون اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة والنصرة. فأنت لا تكون متبعا لمنهج الصحابة ولمنهج السلف إلا أن تقرن بين الهجرة وبين النصرة. إيش نعني بالهجرة؟ أنك تهاجر الآن من دار الإسلام ودار التمكين ودار الإيمان ودار الصلاة ودار الأذان إلى بلاد الكفر لتقيم هناك في الخفاء أحزابا واتجاهات وتكفر الحكام. لا، هذه هجرة من دار الإيمان إلى دار الكفر، وهي هجرة الخوارج. ولكن الهجرة المقصودة هنا بالنسبة لأتباع الصحابة ولأتباع السلف هم الذين هجروا السيئات. فواحد ما يقدر أن يهجر السيئات ولا البدع ولا يقدر أن يهجر الشرك والضلال والشهوات، ولا يهجر حب المال. إذن في اتباعه نقص بحسب نقص هجرته، كذلك الانتصار. وإنما فضل أبو بكر رضي الله عنه وفضل الصحابة بهجرتهم وبنصرتهم. وهنا فائدة بلاغية تكميلية ليست من أصل الباب، لكن هي أقرب إلى لطائف التفسير. لو تأملنا في هذه الآية، حتى أروح عنكم وأخفف من النفس العلمي إلى النفس الوعظي، لو تأملنا في هذه الآية القسمة فيها ثلاثية أم ثنائية؟ يعني ثلاثية بمعنى كل جملة تأتي بكلمات ثلاث أوصاف، ثنائية أي كل جملة بوصفين أو بكلمتين. تأملوا هذا من التدبر، ثنائية أم ثلاثية؟ إذن أجمعتم وإجماعكم صحيح، ثنائية. انظر، والسابقون الأولون، سبق وأولية، من المهاجرين والأنصار هجرة ونصرة، والذين اتبعوهم بإحسان، اتباع وإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، جنات ووصفها بالجريان خالدين فيها، وصف الخلود أبدا. ثم ختم الثنائية: ذلك الفوز العظيم، فوز موصوف بالعظمة. كأن هذه الفضائل لهذا الجيل إيمان وإحسان. هذا الجيل الذي نزلت هذه الآية في تقرير أوصافهم وأحكامهم وفي تقرير أحكامهم تقلب بين الإيمان والإحسان. فكأن الآية تقول: ما فيهم من هؤلاء مسلم، لأنهم هم إما مؤمنون وإما محسنون. ولهذا ينبغي أن نقف عند هذه الآية كثيرا لمعرفة فضائل الصحابة، وإنما نالوا ذلك بهجرتهم ونصرتهم. لهذا صارت الهجرة حدا فاصلا بين عهدين من عهود الدعوة، بين العهد المكي والعهد المدني. علماء التفسير، علماء علوم القرآن يفرقون بين التنزيل المكي أي الآيات المكية والآيات المدنية بالهجرة. ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة مدني. إذن الشرع اعتبر الهجرة أصلا في مراحل الدعوة. وهنا لأن الله تعالى قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ذكر الخروج. وقلنا في درس سابق أن الخروج هاهنا هو خروج هجرة وخروج غربة وخروج محنة. هذا النص، السؤال موجه إليكم بعد أن علمتم مكانة الهجرة: هل هو مدح أم ذم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هو من حيث السياق واللفظ ذم. لكن من حيث المعنى مدح. أنت تقول فلان مظلوم، يعني هذا فيه شيء من ذم، فيه شيء من النقص، ولا أقول ربما النقص أو الذم، لكن عند التأمل لو قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، لا بالمقابل ماذا؟ إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن أخرجوا لأجل قولهم، فيكون المعنى كمالا وليس نقصا. لهذا أحب أن من خلال هذه الآية أن نكيف مفهوم الهجرة، لأن الكلام في السيرة النبوية من غير ربط بمعاني القرآن ومن غير تأصيل الشرع يفضي إلى مذاهب كثيرة قد تكون قبيحة. لنحتاج إلى فهم سديد وسليم في فهم السيرة، مش أننا فقط نوظف السيرة النبوية لكي نجيش ونحرك ونثير عواطف الناس في إثارة الفتن والقلاقل. لا، ينبغي أن نؤصل معاني الإيمان ومعاني التقوى في قلوب المؤمنين على ضوء فهم السيرة فهما صحيحا منهجيا. فأحب أن نبين تكييف الشرع للهجرة على ضوء ما ذكر من الآيات في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. الهجرة لو تأملناها توصف بخصائص ثلاثة. أولا، الشرع علق الهجرة بالمصلحة لا بالمرحلة. سأبين كل خاصية. الهجرة، الشرع علق الهجرة بالمصلحة لا
بالمرحلة. الخاصية الثانية الهجرة صفة كمال لا صفة نقص. صفة كمال لا صفة نقص. والخاصية الثالثة أن الشريعة اعتبرت الهجرة قضية كلية لا قضية جزئية. وضح هذه الخصائص لأنه على ضوئها نفهم كثيرا من الآيات القرآنية، بل نفهم السيرة النبوية. تعبتم؟ بعد ما هاجرتم؟ طيب، نأتي إلى الخاصية الأولى. نحتاج إلى هجر النعاس والتعب والتفكير في هذا إجلالا للهجرة. ما معنى الهجرة؟ الشرع علق الهجرة بالمصلحة لا بالمرحلة. انظر إلى الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم قال في الآية التي بعدها: الذين أخرجوا من ديارهم. الذين في الإعراب ترجع إلى الذين الأولى، وقلنا هي بدل، والبدل يقوم مقام المبدل منه. إذن تقدير الآية: أذن للذين يقاتلون، للذين أخرجوا من ديارهم. تقدير المعنى: أذن للذين يقاتلون أي يقاتلوا، وأذن للذين أخرجوا من ديارهم أي يخرجوا. واضح المعنى؟ إذن الهجرة هي إذن من الله لرسوله بنص القرآن، هي مش قضية اجتهادية أن ضاق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما ظاهر معنى الآية يدل على أنها إذن. لما أذن الله للمؤمنين بالقتال أذن لهم أيضا بالهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن صارت مصلحة الهجرة راجحة على مصلحة البقاء بمكة، هذا أولا. ولم يهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أقام الحجة. أعيد هذه الجملة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن صارت مصلحة الهجرة راجحة على البقاء بمكة. ولم يهاجر، هذا باب ثاني، من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أقيمت الحجة على المشركين. إذن علقت بالمصلحة الراجحة وبقيام الحجة. مصلحة الدعوة صارت في أن يهاجر، وما هاجر إلا بعد أن تأكد من إقامة الحجة. مثال: ننزل الهجرة على واقعنا، لأن قلنا الهجرة اسم جنس بمعنى اسم جامع. أخ لك وقع في أخطاء أو وقع في مخالفة، متى ينبغي أن تقوم بهجره؟ واليوم الهجر لأتفه الأسباب، والهجر فرع من الهجرة، لأن الأصل هو الصحبة. متى يكون الهجر؟ هذه جزئية متفرعة عن قاعدة أصلية كلية نقول في حالتين: بعد أن تقيم الحج عليه أتعلم تبين له هذا، وثانيا بعد أن تكون المصلحة في هجره، مش المصلحة العكس. ولهذا فروع الشرع في أصوله متفرعة عن قواعده في كلياته، ولهذا الانتساب إلى منهج السلف ينبغي أن يكون بعلم وعدل وبصيرة وإيمان وتربية وتأصيل. واضح معنى أن الشريعة علقت الهجرة بالمصلحة. طبعا سنأتي على الأدلة. الأمر الثاني أو الخاصية الثانية: الهجرة صفة كمال لا صفة نقص. إذ الهجرة ليست هروبا من واقع ولا تركا من واجب، وإنما هي انقياد وطاعة وترجيح للمصالح. النبي صلى الله عليه وسلم ما هرب من مكة، وإنما هو طاعة وانقياد وامتثال. والهجرة هي كمال لما قبلها، تمهيد لما بعدها. الهجرة النبوية كمال لما قبلها وتمهيد لما بعدها. فالله تعالى أمر المؤمنين أن يكملوا العهد المكي بالهجرة، وأن يكملوا العهد المدني بالنصرة. ولما اجتمع الكمالان قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لما اجتمع الكمالان قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فهي بحق، أي الهجرة أولها ابتلاء، وأوسطها امتثال، وآخرها نصر وتأييد. الهجرة صفة كمال، أولها ابتلاء، إذ مفارقة الأوطان بلاء عظيم، وأوسطها امتثال وصبر ألا يعود إلى تلك الأوطان. لكن آخرها وثمرتها نصر وتأييد. لهذا قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. حكم على آخرها ولم يحكم على أولها، وإن كانت في الحقيقة كما ذكرنا في درس سابق أن امتثال العبد لحكم ربه هو نصر. فلما تحمل الجيل الأول الهجرة هم في نصر، ولما خرجوا هم في نصر، ولما تمكنوا بالمدينة هم في نصر. انظر إلى البلاغة القرآنية، انظر إلى معاني القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله. تحقيق النصر، متى نصره؟ إذ أخرجه الذين كفروا، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه. إذا هنا ظرف تكرر لبيان أن جميع هذه المواضع هي نصر. مش النصر فقط في المعارك، الذي لا ينتصر في المقدمات لا ينتصر في النهايات. ولهذا اليوم الشباب معلق بالانتصارات الموهومة وبالأسباب المعدومة، ويبحث عن النصر من فراغ. فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوا وهم ماذا يعتبر في ميزان القرآن وفي ميزان الشرع؟ هو في وهم في هزيمة. هذا النصر الأول. والنصر الثاني وين؟ إذ هما في الغار. هل يعقل في لغة العرب المعتاد في لغة العرب أن الهارب هو الذي يخرج من بلده ويحتمي في غار أو في كهف، هل يكون منتصرا في العرف؟ لكن القرآن أراد أن يجلب أن يحرك أذهاننا إلى قضية مهمة تربوية منهجية، وهي أن الأخذ بالأسباب في مرحلة الاستضعاف يكون من باب النصر لا من باب الضعف والهزيمة. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يعد نصرا. إذ هما في الغار، إذ هما في الغار، ودخل في النصر هاهنا الصديق بصديقيته. ثم يأتي نصر ثالث. الأول نصر الخروج، والثاني نصر ماذا نسميه؟ الأسباب، ما شاء الله عليكم. والثالث نصر الدعوة والتثبيت في المحنة. إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ولم يقل له لا تخف، لأن الهجرة لم تكن هروبا من واقع ولا تركا لواجب. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهنا فائدة، أن الحزن هو غير الخوف. الحزن قلق على ما مضى، والخوف هو قلق لما هو آت. أبو بكر رضي الله عنه ما كان خائفا كما يدعي البعض، بعض الجهال، بل كان حزينا على الدعوة مهموما يحمل هموم الدعوة. فثبته النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه، وأثبت له الصحبة. وليست هنا صحبة اللقاء ولا صحبة المكان، بل صحبة النبوة مع الصديقية كما أشرنا فيما مضى. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وجملة إن الله معنا جملة لاستحضار المعية، والمعية إذا طلبت هو استحضار للمراقبة والإحسان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع أبا بكر في هذا المقام من منزلة الإيمان إلى الجزم بالدخول في دائرة الإحسان. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والحديث في السيرة معروف، كم فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هذه الآية. إذ أخرجه الذين كفروا، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كم؟ ثلاثة. فجاء الجزاء من جنس العمل على الفور بفاء التعقيب. فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها. ثم جاء أمر للنبي وصاحبه وللأمة إلى قيام الساعة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، لبيان العزة والحكمة، لأنها صارت سنة كونية متفرعة عن سنة شرعية. هذا معنى الهجرة صفة كمال لا صفة نقص، وهي نصر إذا ما أخذت على ضوء أحكامها الشرعية التي أشرنا إليها. أما الخاصية الثالثة فهي الهجرة، إخوة الإيمان، هي قضية صارت قضية كلية لا قضية جزئية. لكن أكرر بأن الهجرة بالنسبة للمؤمنين في دار الإسلام معناها هجر الفتن، هجر السيئات، هجر الشهوات، أليس كذلك؟ لا أن نهجر أهل الطاعات وأهل العلم، لا أن نهجر المساجد. لهذا في قوله تعالى في آية تبين أن الهجرة صارت قضية كلية، ومن مناسبة قبل أن أنتقل إلى معنى الآية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إنما ذم الشرع الأعراب لأنهم تركوا الهجرة، فالهجرة صفة كمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشرع ذم الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا. قال: إنما ذم الشرع الأعراب لأنهم تركوا الهجرة وبقوا بأموالهم وبيوتهم وتركوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الهجرة صفة كمال. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وما دام أن هذه الأوصاف كلها جاءت باسم موصول واحد، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هي كأنها تعريف لموصوف واحد، وهم المهاجرون الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد، والذين آووا ونصروا الصنف الثاني، الذين جمعوا مع الإيمان الإيواء والهجرة، أولئك بعضهم أولياء بعض، أعطاهم الولاية المشتركة والنصرة التامة وفضلهم. ثم تتكلم الآية أو تبين الآية صنفا ثالثا من الناس: والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. حتى هنا حرف الغاية، قطع الله الولاية مع هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا حتى، أي إلى أن يهاجروا، فصارت الهجرة غاية وأمرا كليا في الشرع، تنعقد الولاية بسببها. ولكن هنا المقصود بالهجرة مع القدرة، الهجرة مع القدرة. فإذا علمنا إخوة الإيمان مكانة الهجرة وخصائصها، علمنا آنذاك التخصيص بالذكر الذي ذكر في الآية: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولهذا قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وقبل أن أأتي إلى سنة المدافعة، لأن هذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم قد تضمنت ثلاث سنن ونتيجة، تضمنت ثلاث سنن ونتيجة، السنة الأولى هي سنة، نعيد المحاضرات، السنة الأولى الدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. السنة الثانية سنة الإذن بالقتال، ودخلت فيها ضمنا سنة الهجرة. السنة الثالثة سنة المدافعة، أو بما تسمى بالتدافع. انظر، سنة الدفع، الله تعالى هو الذي يتولى الدفاع عن المؤمنين. الطرف الأول هم من؟ الكفار والمشركون. الطرف الثاني، أقولها تجوزا، الله تعالى تولى عن المؤمنين الدفاع، وإنما دافع عنهم بإيمانهم. فلما حققوا الإيمان وتأهلوا انتقل بهم إلى سنة أخرى، وهي سنة دفع الظلم، الإذن بالقتال، ولكن بشروط كما ذكرنا. وأهم شرط أن الإذن بالقتال لا يكون إلا إذا كان القتال لا إلا إذا كان الظلم لا يدفع إلا بالقتال. ثم تأتي سنة ثالثة، سنة ثالثة، وهي سنة التدافع أو المدافعة بين طرفين. الأول مؤمن، والثاني ماذا؟ كافر. أو لا تستغربون، بين مؤمنين أو بين كافرين. وكل هذه الثلاثة ذكرت في القرآن، الدفاع، التدافع الذي يقع بين المؤمنين والكفار هو في باب الجهاد، والتدافع الذي يقع بين المؤمنين أنفسهم يبحث في باب أهل البغي. طيب، والتدافع الذي يقع بين الكفار يبحث في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صراع بين الكفار. لهذا سنة الدفع، سنة المدافعة ما هي؟ قبل أن نأتي إن شاء الله لعله في الدرس القادم أن نفصل هذه السنة بأحكامها وأسبابها وشروطها ونتائجها. هي من حكمة الله تعالى أن الله تعالى يدفع الشيء بضده، فجعل تدافعا وتقابلا منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة بين التوحيد والشرك، بين العدل والظلم، بين الحسنات والسيئات، بين الهدى والضلالة، بين الإيمان والكفر، بين التقوى وبين المعصية، بل بين البرد والحر، هذا كله شرعي، وبين الداء والدواء، بين الضار وبين النافع، تدافع بين الأشياء وضدها، والحكم يكون للأغلب، والحكم يكون، ما ممكن أن يبقى التدافع، لا بد من غالب ومغلوب. لهذا فهم هذه الآيات والتي قبلها يعين على فهم الصراع الداخلي والعالمي في عالمنا اليوم، وهو نوازل المسلمين ونوازل العالم ونوازل الدعوة التي يخوض فيها كل خائض من غير علم، من غير بصيرة، بل ومن غير عدل ولا علم. ولأن الجهل بأحكام سنن التدافع حقيقة يكون مانعا من فهم الصراع. وأنت اليوم لو أجريت مناقشة مفتوحة على الهواء في أي قضية وفي أي نازلة وفي أي حدث لترى العجب، في التحليل والتفسير والخوض والأحكام، وهذا يرجع إلى جهل الأكثرية أو على الأقل عدم مراعاة الأكثرية لفقه سنن المدافعة. كل شيء الله تعالى جعل له ضدا، وهناك مقابلة وتضاد وصراع بين هذين الشيئين من أول الخليقة إلى قيام الساعة، والحكم لمن؟ ما أقول الحكم للأقوى، الحكم للغالب. فتارة الغلبة تكون للإيمان، طبعا تارة يكون الغلبة للقوي، وتارة تكون الغلبة للضعيف، تارة تكون الغلبة للإيمان، وتارة تكون للقوة المادية. ومثال معركة بدر، تدافع المشركون بالمؤمنين، تقابل، الغلبة لمن كانت للإيمان. أما في معركة أحد، فالغلبة لم تكن إلا للأقوى لا للإيمان. وللأكثر خبرة بسياسات الحروب، لأن بعض المؤمنين لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تجري سنن الدفع لصالحهم، خلاص لما وضعوا جانب الطاعة والامتثال جانبا، إذن النصر لا يكون على أساس الإيمان، وإنما يكون على أساس الأقوى. وهذا هو السر في أن السيرة النبوية أو الدعوة النبوية تتصدر بمعركتين خاضعتين لسنن الدفع، من جهة الغلبة تارة من جهة الإيمان، وتارة من جهة الأقوى. فإذا تقابل صاحب حق بصاحب مع تقابل مع صاحب باطل، هنا الغلبة لمن؟ للحق. لكن صاحب الحق في وقت المقابلة وفي وقت المدافعة هو أصلاً متخلي عن حقه. يعني اليوم لو قاتل المسلمون الكفار، الغلبة تكون للكفار إلا أن يشاء الله. ليش؟ لأن المسلمين قد تخلوا عن دينهم وإيمانهم. إذن قلنا إما الغالب يكون للإيمان، وإما أن يكون للأقوى. فإذا ضعف الإيمان تنتقل الغلبة لمن؟ للأقوى. قطعا سينتصر الكفار على المؤمنين. وهنا تجري سنن الدفع لمن؟ لصالح الكفار. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نأتي على هذه الآيات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نبين تفسيرها وأحكامها وما يتعلق بها، تمهيدا للنتيجة الأخيرة وهي النصر، ولينصرن الله من ينصره. بهذا القدر أكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.